بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائمي قدس سره أفاد بأن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كالحدث الأكبر معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير وهو الحدث الأصغر، وبعد تعارضهما تصل النوبة لاستصحاب كلي الحدث. فحكومة استصحاب عدم الفرد الطويل غير تامة لمعارضته بمثله. وقد ركز على هذا المطلب، وهو مطلب المعارضة بين الأصلين، وعمقه المحقق الإصفهاني قدس سره. ومحصل ما فات أن صور المسألة ثلاث تختلف باختلاف نوع الأثر. الصورة الأولى أن يكون الأثر مختصا بأحد الطرفين، مثلا إذا نظرنا إلى حرمة المكث في المسجد فإنه أثر خاص باحتمال حدوث الجنابة، وبالتالي فاستصحاب عدم حدوث الجنابة لنفي هذا الأثر الخاص لا معارض له. الصورة الثانية أن يكون لكل من الطرفين أثر خاص به، وهو أن يقال إن كان الحادث منيا فالأثر له وجوب الغسل، وإن كان الحادث بولا فالأثر الخاص به وجوب الوضوء، فلكل منهما أثر خاص به. وفي هذه الصورة تتحقق المعارضة، مع غض النظر عن استصحاب كلي الحدث. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي بحصول أحد الحدثين لا محالة، إما البول أو الماني، يعني القاطع بحصول أثر أحدهما لا محالة، إما وجوب الوضوء أو وجوب الغسل. وبالتالي فهذا العلم الإجمالي يوجب المعارضة بين الأصلين، لأن جريان استصحاب عدم حدوث البول واستصحاب عدم حدوث الماني يؤديان إلى الترخيص بالمخالفة القطعية، فإن لازم جريانهما معان عدم وجوب الوضوء والغسل، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فالنتيجة هي تعارض الأصلين. الصورة الثالثة وهي محل كلام الأعلام أن يكون للجامع أثر، فإن أثر كلي الحدث حرمة مس المصحاف، وهذا ليس أثرا للأصغار بعنوان الأصغار، ولا أثرا للأكبر بعنوانه، وإنما هو أثر لكلي الحدث. فهل أن الأصلين، هنا مركز السؤال والباحث، فهل أن الأصلين يتعارضان بلحاظ أثر الجامع أم لا؟ حيث ادعى النائين المعارضة والمحقق الإصفهاني يريد إثباتها، وهي أن الأصلين يتعارضان بلحاظ أثر الجامع، أي مع غمض النظر عن أثر كل منهما بخصوصه، فإنهما يتعارضان بلحاظ أثر الجامع. بيان ذلك أن مفروض البحث الذي نبحثه هو أن للجامع أثرا كما مثلنا، وأنه هل أن استصحاب عدم الفرد الطويل أي عدم الجنابة حاكم على استصحاب كلي الحدث أم لا؟ هذا هو محل البحث. فنقول حيث إننا نعلم أن الحدث إن حصل فلم يحصل في غيرهما، أي أن الحدث الحاصل هو أحدهما لا محالة، ونقطع بأنه ليس غيرهما، ففي مثل هذه الصورة استصحاب عدم حدوث البول واستصحاب عدم حدوث الماني لازمه التعبد بعدم كلي الحدث الذي نقطع بأنه أحدهما، فاستصحاب عدم كل منهما نفي لجامع الحدث الذي قطع بأنه ضمن أحدهما، ونفي لأثره وهو حرمة مس المصحاف. وحيث إنا نعلم بأن هذا الأثر مترتب لا محالة إما لهذا الحدث أو هذا الحدث، فالعلم الإجمالي بترتب هذا الأثر يوجب تعارض الأصلين معا، لأن جريانهما معا ترخيص في مخالفة قطعية وهي عدم حرمة مس المصحف. ثم أورد على نفسه اعتراضين. الاعتراض الأول قال: إن قلت بأن مفروض البحث أنه حصل المزيل لأحدهما، أي أن مفروض الكلام أنه توضأ، فلو كان الحادث الأصغر لزال قطعان، هذا هو مفروض البحث، لأن محل المعارضة إنما هو في فرض الشك في بقاء الكلي، وفرض الشك في بقاء الكلي إنما هو بعد ارتفاع الفرد القصير لو حدث، إذ بعد ارتفاعه نشك هل أن كلي الحدث ما زال باقيا ضمن الفرد الطويل أم لا. فإذا كانت هناك دعوى للمعارضة فلا بد من إثباتها في هذا الفرض، وهو فرض الشك في بقاء الكلي بعد القطع بعدم الفرد القصير، إما لعدمه من الأساس أو لانعدامه بعد حصوله. وفي هذا الفرض لا توجد معارضة، لأن المفروض أن حدث الأصغر إن كان قد حصل فقد زال قطعا، فاستصحاب عدمه لا وجه له مع القطع بعدمه في هذا الفرض. أو كما عبر سيد المنتقى قدس سره أنه خرج عن محل الابتلاء لزواله قطعا بالوضوء. إذن فيجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بلا معارض، ويكون حاكما على استصحاب كلي الحدث. هذا الاعتراض الأول أجاب عنه، قال: مناط المعارضة توفر المقتضي ووجود المانع، وهما حاصلان. أما المقتضي فهو شمول دليل الاستصحاب لكل من الطرفين لتحقق موضوعه فيهما، وهو كذلك، فإن عدم كل منهما كان متيقنا قبل العلم بحصول البلل، إذ قبل حصول البلل كنا نعلم بأن لا حدث، فعدم كل منهما متيقن، والشك في حدوث كل منهما أيضا متيقن، لأنه بحصول البلل حصل الشك في أن الحادث البول أو المن. إذن فموضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق بالعدم والشك اللاحق في الحدوث متحقق في كل منهما، فقبل حصول ما يزيل أحدهما أي قبل الوضوء لا يشملهما دليل الاستصحاب معا. لأن شموله لكليهما خلف العلم الإجمالي بحصول أحدهما، وشموله لأحدهما لا معين لا أثر له، وشموله لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. فالنتيجة سقوط دليل الاستصحاب بعدم شمول أي منهما. فإذا توضأ المكلف هل يعود الاستصحاب من جديد بعد سقوطه؟ فإنه إما أن يعود لحدوث فرد جديد من أفراده، والمفروض أننا نقطع بعدم حصول فرد جديد، أو يعود للفرد الطويل وهو استصحاب عدم حدوث المان، والساقط لا يعود مرة أخرى، والميت لا يعود للحياة، إذ بعد فرض سقوط دليل الاستصحاب عن الشمول لأي منهما قبل الوضوء بثانية كيف يعود بمجرد الوضوء؟ أو فقل إن إطلاق دليل الاستصحاب لعدم الفرد الطويل في جميع الأزمنة معارض بإطلاقه لعدم الفرد القصير في ما قبل حال الوضوء، فشموله للطويل في جميع أزمنته معارض بشموله للقصير في زمان ما قبل الوضوء. وبعد التعارض والتساقط فلا يوجد أصل حاكم على استصحاب الكلي. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، قال ذكر بعض الأعاظم في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم أنه يمكن تصور الحكومة في مثال آخر، أفي هذا المثال، وهو مثال ما إذا كان المكلف طاهرا، طهارة حدثية وطاهر، إنما رأى نجاسة في ثوبه لا يدري أنها نجاسة بول فلا بد من غسله مرتين، أو نجاسة دم فيكفي في غسله مرة واحدة. فهنا أفاد بعض الأعاظم أنه لا تعارض في هذا الفرق، والسر في ذلك أن المقام من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر، فإنه إن كان النجس دما كفى في طهارته صرف وجود الغاسل المنطبق على أول مرة، وإن كان بولان فلا بد من التعدد، وبالتالي استصحاب عدم كون النجس دمان لا أثر له، لأنه بالنتيجة لابد من غسل الثوب مرة، فيجري استصحاب عدم كون الحادث بولا بلا معارض، وإذا جرى كان حاكما على استصحاب طبيعي النجاسة. وأجاب عنه المحقق الإصفهاني، قال: تارة نريد أن نجري استصحاب العدم الرابط، وتارة نريد أن نجري استصحاب العدم المحمولي. فأما الأول وهو العدم الرابط، يعني العدم النعتي، فليس له حالة سابقة، أي استصحاب عدم كون هذه النجاسة شنو؟ منيان، أو استصحاب عدم كون هذه النجاسة بولان، ليس له حالة سابقة، لأن النجس منذ حدوثه إما بول أو منيان. وطبعا هذا الكلام من مبني على عدم جريان استصحاب عدم الأزلي، وإلا فبناء على جريانه لا يرد الإشكال. فإن عدم النعت ليس نعتا، أي استصحاب عدم اتصاف النجاسة بكونها بولان ليس هو عبارة عن اتصاف النجاسة بعدم البولية حتى يقال بأنه ليس له حالة سابقة. فإن الذي ليس له حالة سابقة اتصاف النجاسة بعدم البولية، لا عدم اتصافها بالبولية. وإن كان الجاري استصحاب العدم المحمولي، أي استصحاب عدم حدوث نجاسة البول، عدم حدوث نجاسة الدم، فإن المعارضة حاصلة بينهما بلحاظ آثار، بلحاظ الأثر الكلي وبلحاظ أثر كل منهما. أما بلحاظ الأثر الكلي فإن طبيعي النجاسة له أثر، وهو وجوب صرف وجود الغسل، هذا أثر للطبيعي. وأما أثر نجاسة الدم فكفاية المرة، وهذا أثر يختص به، وأثر نجاسة البول عدم كفاية المرة. إذن فلو استصحبنا عدم حدوث الدم وعدم حدوث البول مع القطع بحدوث أحدهما، فهذا خلف العلم بحصول أحدهما وترتب أثره، فيتعارضان بلحاظ أثر الطبيعي كما يتعارضان بلحاظ أثر كل منهما. وذلك أولان وثانيان. أما أولان فإن أثر نجاسة الدم كفاية المرة، فاستصحاب عدم حدوث الدم نفي لكفاية المرة، ونجاسة البول أثرها عدم كفاية المرة، بل لابد من مرتين، فاستصحاب عدم حدوث البول نفي لعدم كفاية المرة، فيتعارضان من هذه الجهة لقطعنا بأنه إما يكفي مرة أو لا يكفي. هذا أولا. وثانيا، لنفترض جدلا أن أثر نجاسة الدم لا بشرط، أي لا بشرط من حيث المرة والمرتين، إلا أنه لا بشرط القسمي، لأنه لا بشرط المقسمي، ولا بشرط القسمي مقابل إلى البشرط لا، فأثر نجاسة البول بشرط شيئين وهو التعدد، وأثر نجاسة الدم لا بشرط القسمي، وبين لا بشرط القسمي والبشرط شيئين تقابل وتباين، فإنهما تعينان من تعينات الماهية، فمع مقابلتهما لا محالة يتحقق التعارض في استصحاب كل في استصحاب عدم كل منهما. إذن فالمعارضة متحققة لا محالة، فكيف يجري استصحاب كلي الحدث؟ ما بقي وقت لأن نذكر جواب السيد الخوئي عن كلا كلامين، لكلام النائيني وكلام الأصفهاني معا، يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى.
كيف يحصل تعارض على الطبيعي مع أنه منتزع؟
منتزع؟